أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان وزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. من ضمن الأسئلة التي وردت فيما يتعلق ب أحيانا قد يكون نوم الإنسان قبل الصلاة، وهذا سؤال لأخينا فايز العنزي، نوم الإنسان قبل الصلاة في احتمال كبير أن يفوت الإنسان فيه الصلاة، بمعنى أنه قد يكون متعب، وإذا نام فإن عنده غلبة ظن على أنه إذا نام سوف تفوته الصلاة. السؤال هنا حكم النوم والحالة هذه، يعني مثلا بما قبل الصلاة بساعة أو نصف ساعة، هل نقول له يجب عليه أن ينتظر حتى الصلاة، ولا ممكن ينام ويبذل ما يستطيع، وإذا فاتته الصلاة فإنه يقضيها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ينبغي أن يكون المسلم مهتما بهذه العبادة وأن يؤديها كما أمر ربنا سبحانه، كما قال عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإذا وجد لدى المسلم الاهتمام الكبير بالصلاة فإنها لن تفوته أبدا، لن تفوته. سبحان الله، يعني الله تعالى جعل من قواعد الحياة لدى الإنسان الشيء الذي يهتم به يحققه، الشيء الذي يهتم به ويكون مستوى الاهتمام به عاليا يؤديه في وقته، ولا يتأخر ولا يسوف ولا يعتذر بأعذار. كلما ارتفع مستوى الاهتمام لدى الإنسان كلما التزم بأداء ذلك الشيء. فإذا كان اهتمام الصلاة كبيرا فسيؤدي الإنسان الصلاة في وقتها حتى لو كان متعبا. وعلى ذلك إذا كان متعبا وأراد أن ينام، هنا ينام لا بأس، لكن يضع المنبه، يضع المنبه ليستيقظ لأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ثم يرجع ويكمل نومه. ويمكن أيضا يضع أكثر من منبه، ويمكن أيضا أن يطلب من بعض أهله أن يوقظوه، وليفترض مثلا أن عنده موعد في المطار في هذا الوقت، وأنه لو لم يستيقظ في هذا الوقت، يعني وقت أداء هذه الصلاة، أن الرحلة ستفوته في سفرة مهمة. ليفترض هذا، هل سيعتذر بأنه متعب وأنه النوم ثقيل وأنه أبدا؟ ينبغي أن يرفع المسلم مستوى اهتمام بهذه العبادة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر. الله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تأمل كيف أن الله عز وجل وصفهم بالمصلين، هم يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون، كما قال ابن عباس وغيره، يعني يؤخرونها عن وقتها، وأحيانا يتركون بعض الأوقات. فهؤلاء توعدهم الله عز وجل بالويل، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا نقول أخ الكريم: ليس لك عذر أبدا. وقول من قال بأنه يجمع من أراد أن ينامه متعب يجمع بين الصلاتين، هذا قول مرجوح، وشرط الوقت هو آكل شروط الصلاة، قد تسقط كثير من الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت، وجمع بين الصلاتين بغير عذر معدود عند العلماء من الكبائر. وعندما ننظر إلى واقع الصحابة رضي الله عنهم نجد الاهتمام الشديد بهذه العبادة، حتى إن الرجل منهم يكون مريضا كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يؤتى بالرجل يعضد له عن يمين وعن شمال حتى يقام في الصف مع أنه مريض ومعذور، لكن لا تطيب نفسه لأنه صلي في البيت، وإنما يطلب من بعض أهله أو بعض جيرانه أن يعضدوا له حتى يصلي مع الجماعة في المسجد. هذا يدل على عظيم اهتمام الصحابة بهذه العبادة. فإذا كان اهتمامه بهذه العبادة كبيرا فلن يجد هذا الذي ينام ثقلا ولن يجد صعوبة في الاستيقاظ وأداء الصلاة في وقتها.
نأخذ بعض الاتصالات. وليد فضل. يا وليد، أين أنت يا وليد؟ وليد معنا؟ طيب زياد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا زياد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام زياد، أتكرم تسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون.
هذا هو خطير. مساك الله خير.
مساك الله برضا والعافية، تفضل.
الله يجزاك خير. لو سمحت لو مثلا طلاب لو أخذوا هدايا، لا بصير طلاب لو أعطوا مثلا معلمهم هدية، هل المعلم يقبلها؟
طلاب
مثلا يعطون معلميهم هدايا،
أي نعم،
هل يجوز قبولها؟ طيب. وإذا أخذت مثلا تطيب للخاطر هل تبقى في المدرسة أو مثلا يأخذ المعلم؟
طيب يعني هم هل هم شخص معين أو طالب معين ولا مجموعة مثلا طلاب فصل مثلا؟
لا مثلا طلاب معينين أعطوا معلمهم.
طيب السؤال آخر يا زياد.
جزاك الله خير.
حياك الله. أم عمار تفضلي. يا أم عمار.
نعم.
سؤالك يا أختي.
سؤال أبغى أسأل الشيخ سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول أنا متعودة على دعاء اللهم ارزقني الصبر.
نعم.
يعني من هل هو جائز هذا الدعاء ولا لا؟
اللهم ارزقني إيش؟ الصبر.
صبر.
صبر.
وش الإشكال عندك في الدعاء؟ يعني دعاء الجميع يقوله، ما وش الإشكال عندك فيه؟
أنا سمعت من إنسان عامية تقول لي لا كأنك كذا تطلب البلاء أكثر.
طيب أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا عضوة في جمعية تطوعية تبع
ما شاء الله
الجمعية الخيرية اللي عندنا في المنطقة.
نعم.
وعندي مبلغ يعني يتجمع من رواتب الوظيفة مسوية ادخار، هل يجوز لما أنا أطلع الزكاة بدل ما أطلعها في شهر معين من أشهر السنة إن أنا أطلعها مثلا خلال شهور السنة مثلا من شهر محرم إلى شهر 12، يعني تكون موزعة أشوف
يعني
المبلغ اللي باقي عندي في شهر واحد مثلا أشوف المقدار المبلغ كم أحسب مقدار زكاته، بس بدل ما أطلعها مثلا في شهر واحد دفعة واحدة لا أطلع جزء
طلعينها كل شهر طلعين جزء من الزكاة.
ايوه انت تنح على حسب حاجة الأسرة التي تجي عندنا.
طيب ابشر ان شاء الله. بقي شيء يا معمار؟
لا يعطيك العافية.
الله يحييك. ابو انس تفضل. يا ابا انس
سم
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير. انا عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
هل المصحف المختصر اللي يوجد فيه تفسير هل يوجد على طهارة ولا؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا الله يجزاك خير.
الله يحييك يا أهلا وسهلا. بقي شيء ولي أبو البراء تفضل. تفضل يا أبو البراء سؤالك.
مرحب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معي مرحبا.
الشيخ معك تفضل سؤالك.
سؤال بارك الله فيكم، حكم قراءة القرآن بنيات متعددة مثلا بنية طلب الرزق بنية إصلاح الأبناء وبنية الشفاء هكذا.
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر بارك الله فيك، حكم مس المصحف من غير وضوء للتعليم أجل.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا شكرا جزيلا. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أهلا.
لدي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل.
جزاك الله خير. في بعض من القنوات نتابعها ولكن قد مثلا يأتون بأذكار فيها ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد يستعملون الرقص والغناء والتصفيق.
هل عندك سؤال آخر؟
هذا أمر جائز يعني.
سؤال آخر؟
السؤال الثاني جزاك الله خير. أنا أقرب شخص دين وما رجع لي هذا الدين.
نعم.
مضت علي عدة سنوات ما عاده لي.
طيب.
هل في هذا الدين يعني زكاة إذا حال الحول؟
أبشر.
هل أنا مسؤول عن زكاته وما إلى ذلك؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا يا عبد الرحمن. بقي شيء؟ طيب نبدأ بأسئلة إخوانا وأخواتنا. زياد سأل عن الطلاب الذين يقدمون هدايا للمعلمين، هل يجوز للمعلمين أن يقبلوها سواء يأخذوها لأنفسهم أو أنهم يقبلونها ويضعونها في المدرسة؟
لا يجوز للمعلمين أن يقبلوا الهدايا من الطلاب، لأن هذا يدخل في هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، ولأن هذا المعلم لو لم يكن معلما لما أهدى إليه الطالب هذه الهدية. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع أموال الزكوات، فلما أتى قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه المسألة وصعد المنبر وقال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا لأتى به يحمله على رأسه يوم القيامة. فدل هذا على أن من أهدي له هدية لأجل منصبه الوظيفي فإن هذا لا يجوز. والقاعدة في هذا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. فهذا المعلم لو كان في بيت أبيه وأمه لم يكن معلما هل سيهدي لها الطالب هذه الهدية؟ الجواب لا. وعلى ذلك فلا يجوز، وينبغي أن يكون في توعية للطلاب، يقول المعلمون للطلاب نحن الآن لا نقبل هدايا ما دمنا ندرسكم، إذا تخرجتم إن شاء الله فنقبل هداياكم أو هداياكم محفوظة إن شاء الله إلى ما بعد التخرج ونحو ذلك. أما أن يقبلوا هدايا وهم يدرسونهم فلا شك أن هذه الهدايا أنها تؤثر على التقييم، وهي نوع من الفساد، وكما يقال الفلوس تغير النفوس، المال له تأثير على النفس، له تأثير حتى على الحب والكره. ولذلك جعل الله تعالى أحد الأصناف الثمانية، أحد أصناف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، لأنه بالمال ممكن تأليف قلب إنسان، بل ممكن أن يسلم لأجل ذلك. ولذلك إذا رجي بإعطاء غير المسلم إسلامه فإنه يعطى من الزكاة، يعتبر هذا من المؤلفة قلوبهم. وكذلك أيضا إذا كان فيه ضرر على المسلمين، لكن إذا كان له شوكة وكان له ضرر على المسلمين جاز إعطاؤه من الزكاة لكفي ضرره. هذا كله يدل على تأثير المال على النفوس وعلى المشاعر وعلى الحب والبغض. وكذلك أيضا هنا في المعلمين الهدايا هذه ستؤثر على هذا المعلم وتؤثر على تقييمه، ولن يكون التقييم عادلا. ولذلك فلا يجوز للطلاب أن يهدوا هذه الهدايا للمعلمين إلا بعد التخرج.
نعم. أم عمار سألت تقول هي دائما تردد دعاء اللهم ارزقني الصبر، هل في هذا الدعاء شيء؟ لأن هناك من أنكر عليها وقال إن هذا فيه نوع من تمني البلاء.
ورد في حديث عند الترمذي لا تسأل الله الصبر ولكن سأل الله العافية، لكنه حديث ضعيف. والذي وردت به النصوص هو سؤال الصبر بعد نزول البلاء، بعد نزول البلاء ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فالإنسان إذا نزل البلاء يسأل الله تعالى الصبر، يسأله الثبات ويسأله ويسترجع ويسأله أن يخلف عليه خيرا منها. أما سؤال الله الصبر قبل ذلك فيمكن يقال بأنه لا بأس به، لكن مقيدا الصبر عند البلاء مثلا، تقول اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء، لأن الإنسان لا يخلو من بلاء. الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبيعة هذه الحياة أن الإنسان لا بد أن يصيبه ما يصيبه من كبد، فهذه طبيعة الحياة، لا يمكن لأي إنسان أن تصف له الحياة، لا يمكن، هذا ينافي طبيعة الحياة الدنيا، فلأن طبيعتها أن الإنسان خلق من كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في النار، متطلب في الماء جذوة نار. والله تعالى يقول: حسب الناس ويترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن كاذبين. فلا بد من الابتلاء، ولا بد من الكبد الذي يعانيه الإنسان. وبعض الناس وقت السراء يكون مستقيما، لكن عندما يبتلى تجد أنه لا يثبت ولا يصبر. ولهذا فيمكن أن يدعى بالصبر، لكن مقيدا عند نزول البلاء، وكما جاء في الحديث: وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد القضاء، وهذا يدل على أنه لا بأس به. وعلى هذا نقول: الدعاء بالصبر بعد نزول البلاء لا بأس به، الدعاء بالصبر قبل نزول البلاء مقيدا بما إذا نزل البلاء لا بأس به. نعم،
لكن بدون شيء، بدون أمر، يعني هذا
بدون أمر، يعني كرهه بعض العلماء، قال كأن الإنسان يعني يستشرف البلاء، لأنه يقول: يا ربي إذا نزلت بلاء فجعلني صابرا.
نعم. السؤال الثاني تسأل عن يعني توزيع الزكاة على الأشهر، بمعنى أنها بدل ما تخرج الزكاة مرة واحدة تجعلها مثلا كل شهر تخرج مبلغا من المال بحسب حاجة الأسر.
هذا لا بأس به، بشرط أن تكتب هذا في ورقة أو وثيقة، بحيث لو قدر الله عليها شيئا يعرف الورثة من بعدها أن هذا زكاة ويخرجونها. وتأخير الزكاة لمصلحة راجحة لا بأس به، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقال به جمع من أهل العلم، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. لأن كثير من الفقراء عندهم سوء تدبير للمال، فلو أعطوا المال دفعة واحدة فإنهم ربما لا يحسنون تدبيره، ثم يحتاجون مرة أخرى. فكون الإنسان يأخذ هذه الزكاة ويقسطها على هذا الفقير، هذا أنفع للفقير. ولذلك ينبغي حتى للجمعيات الخيرية أن تفعل هذا، يعني عندما تأتيها زكوات كثيرة في رمضان لا تصرفها كلها في رمضان، وإنما تجعلها على شكل رواتب للفقراء والمساكين، هذا أنفع لهم بكثير. لكن يعني من أراد أن يفعل ذلك، من أراد أن يقسط الزكاة أو يؤجلها لمصلحة راجحة، لا بد أن يوثق هذا، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما يقدر الله عليه الموت ولا يعلم الورثة من بعده أن هذا المال زكاة، فيبوء بالإثم كونه لم يكتب هذا ولم يوصي بأن يكون هذا زكاة. فلا بد إذن أن يوثق الإنسان، يقول: في ذمتي مثلا زكاة مقدارها كذا، حتى يعرف الورثة من بعده لو قدر الله عليه شيئا أن هذه زكاة وأنها لم تخرج بعد. فإذا وثق ذلك فهذا لا بأس به، بل ربما يكون هو الأفضل، ربما يكون هذا هو الأفضل، لأن هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين. ولهذا جمعيات البر الآن يعني تأتيها أموال طائلة خاصة في رمضان، فينبغي أن يكون هناك يعني حسن ترتيب لهذه الأموال، لا تعطى الفقراء دفعة واحدة. يعني كثير من الفقراء إذا أعطيتها في رمضان أتاك في شوال قال: ما عندي شيء. فينبغي أن يكون هناك آلية لتقسيط هذه الزكوات على مدار العام، وأحسن شيء يجعل لها راتب شهري، راتب كما لو كان موظفا ينزل هذا الراتب يسد حاجته، وبهذا تكون الزكاة موردا مستمرة للفقراء طيلة العام. نعم.
حمدة سألت تقول: إذا فاتها الترديد مع المؤذن من بداية الأذان كيف تفعل فيما بقي منه؟
تقضي الأذان، يقضى. يعني مثلا لو أن شخصا شغل ولم يدرك المؤذن إلا عند حي على الصلاة، يقوم ويقضي، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى يتوافق مع المؤذن. نعم.
أبو أنس يقول: المصحف إذا كان في هامشه تفسير هل يجوز مسه بغير وضوء؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان المصحف أكثر من التفسير فهذا يأخذ حكم المصحف ولا يجوز مسه إلا بطهارة. أما إذا كان التفسير أكثر من المصحف فهذا يعتبر كتاب تفسير ويجوز مسه بلا طهارة. نعم.
أخونا أبو البراء سأل عن قراءة القرآن بنيات متعددة، مثل نية الشفاء، نية صلاح الأبناء، نية سعة الرزق إلى آخره.
أولا، تجريد النية في التقرب إلى الله عز وجل هذا هو الأكمل والأفضل. ثانيا، لو أراد أن يقرأ القرآن بنيات مختلفة فلا بد أن يكون منها نية التقرب إلى الله، لا بد. لكن لو أراد أن يجمع مع نية التقرب إلى الله نيات أخرى. هذه المسألة يسميها العلماء مسألة التشريك في النية. التشريك في النية حتى نوضحها ليست هي مسألة الرياء أو السمعة. الرياء يعمل العمل يعمل الطاعة لأجل أن يراه الناس، لأجل أن يسمع به الناس، هذا محبط للعمل. من عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركته وشركه، لكن هذا هو يعمل عمل لله لا يريد بذلك يعني الناس أن الناس يرونه. لكن شرك مع نية التقرب إلى الله عز وجل إرادة الدنيا، فهذه يسميها العلماء نية التشريك في النية، مثل ما ذكر الأخ السائل في السؤال أراد بنية قراءة القرآن التقرب إلى الله عز وجل، وأراد أمرا دنيويا، أراد مثلا من قراءة سورة البقرة أنه لا يقربه الشيطان، أن هذا البيت يكون محصن من الشياطين بقراءة سورة البقرة مثلا، هذا أمر دنيوي. أو مثلا أراد بالاستغفار تحصيل المنافع الدنيوية المترتبة على الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أو أراد الحج، أراد بالحج التقرب إلى الله عز وجل، وأراد التجارة، وهذا قد نزل فيه قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أنفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآية، لأن نفر من الصحابة أرادوا أن يحجوا ويتاجروا فتحرجوا من الجمع بين الحج والتجارة، فأنزل الله الآية وهي نص في المسألة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ليس عليكم جناح في أن تتاجروا في الحج، فهذا يعني هذه الآية نص في المسألة. أيضا من السنة عدة حديث من يعني أبرزها قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، مع أن هذا الذي يعني سيفعل ذلك سيجتهد في أجل الحصول على السلب، ومطلوبه في القتال في سبيل الله خلاص النية لله عز وجل، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل يرى مكان أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وهذا يدل على أن التشريك في النية أنه لا بأس به. وعلى ذلك فنقول جوابا عن سؤال أخي الكريم لا بأس أن تقرأ القرآن بنية التقرب إلى الله عز وجل والحصول على منفعة دنيوية.
سؤال الثاني مس المصحف من غير وضوء للتعليم مثلا أو غير ذلك.
لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، المصحف معظم، والله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في الملائكة لكن كما قال ابن تيمية وغيره إن فيها إشارة إلى أنه ينبغي لكم أنتم أيها البشر ألا يمسه منكم إلا المتطهرون. وفي كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فعلى هذا لا يجوز مس المصحف من غير طهارة. وربما يتأكد هذا في حال التعليم، لأنه في حال التعليم أيضا يريد أن يعلم الطالب وجوب الطهارة عند مس المصحف، ينبغي أن يكون قدوة للمتعلم في هذا، فإذا مس المصحف من غير طهارة لا يجوز، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة وأكثر أهل العلم.
تحرج بعض المعلمين أنه إذا طلب من الطلاب أن يتوضأوا قبل المحاضرة أو حصة القرآن بأن قد يكون في نوع من التسرب منهم أو تأخير، بحيث أنها قد تنتصف الحصة أو محاضرة ولم يحضروا إلى بسبب أنهم يذهبون إلى الوضوء، يعني يكون في نوع من اللعب في هذا الجانب.
هذا يمكن يعالج بطرق أخرى، يمكن المعلم يضع درجة مثلا أو درجات على من يتوضأ قبل البدء المحاضرة أو الحصة، ممكن يعني يضع حوافز ويعني المعلم يبين للطلاب هذا ويقول توضأوا قبل بدء الحصة أو المحاضرة، وبعد ذلك كل طالب يتحمل مسؤوليته، لكن هو يبين لهم الحكم وكل يتحمل مسؤوليته. على أنه أيضا على أنه لو احتاج أحد لمس المصحف ولم يريد أن يتطهر، مثلا الجو بارد أو مثل ما ذكرت يخشى المعلم أن الطالب يلعب أو كذا، فيمكن أن يمس المصحف من وراء حائل،
أي
مثلا مع الشماغ بالشماغ أو نحو ذلك أو بقفاز أو شيء من هذا القبيل. ومثل ذلك أيضا المصحف الذي في الهاتف الجوال لا تجب معه الطهارة. لماذا؟ لأن الهاتف الجوال له شاشتان داخلية وخارجية، فالذي يمس المصحف يمسه من وراء الشاشة الخارجية وقد مسه من وراء حائل.
أبو حازم يقول شخص نذر إذا عاد إلى معصية معينة أن يدفع مبلغا، لكن فعليا عاد إلى هذه المعصية مرات كثيرة ولم يدفع هذه المبالغ ولا يعرف كم عددها الآن، أولا حكم مثل هذا النذر. الأمر الثاني إذا كان لا يتذكر كم عدد هذا كم عددها ماذا يفعل؟
أولا ابتداء عقد النذر مكروه، ينبغي للإنسان ألا ينذر. كثير من الناذرين يندمون بعد نذره. ثم أيضا هذا الذي ينذر الآن يعني ما غرضه؟ هل يعتقد أنه إذا نذر أن هذا سيرد من قدر الله شيئا؟ النذر لا يرد من قدر الله شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير لا يأتي بخير، ولذلك أكثر الناذرين يندمون. فابتداء عقد النذر مكروه، لا يصل درجة التحريم لكنه مكروه. لكن إذا نذر فإنه لا يمكن أن يخرج بدون شيء، إما أن يفي بما نذر أو كفارة يمين، لا يمكن يخرج سالم، ما يمكن، لابد بجميع أنواع النذر. عندنا نذر الطاعة، نذر المعصية، نذر النذر المباح، نذر اللجاج والغضب، النذر المطلق، أنواع النذر الخمسة هذه كلها لا يمكن أن ينذر ويخرج بدون شيء، لابد إما أن يفي ما عدا نذر المعصية لا يجوز الوفاء به أو يكون عليه كفارة يمين. لكن نذر الطاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من نذر نذر طاعة ولم يفي به، كما في قول الله عز وجل ومنهم من عهد الله، يعني نذر لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما هي العقوبة؟ عقوبة شديدة فظيعة، وهي نسأل الله العافية أن يلقى في قلبها النفاق إلى الممات، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنذر الطاعة يعني الأمر فيه شديد. أما نذر المعصية لا يفي به ولكن فيه كفارة يمين. النذر المباح مخير بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب يعني الذي يريد به حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا أيضا مخير بين أن يفي به وأن يكفر كفارة يمين. النذر المطلق أيضا فيه كفارة يمين. النذر الأخ السائل الكريم هو من القسم الأول من نذر الطاعة، لأنه قال إذا وقعت معصية سوف أتصدق، صدقة طاعة لله عز وجل، هو نذر طاعة وعلى هذا فيجب الوفاء به. وكون الأخ الكريم لا يحصي المرات التي حنث فيها ولم يفي فيها بنذره هذا لا يعفيه من المسؤولية، لابد أن يتحرى بما يغلب على ظنه، يتحرى بما يغلب على ظنه. فمثلا يجتهد يعني مثلا هي مع الاحتياط يقول مثلا هي 7 أو 8 أو يجعلها مثلا 10 احتياطا ويخرج 10 كفارات، لا تبرأ ذمته إلا بهذا، لابد أن يتحرى وأن يحتاط في هذا ومستقبلا لا يعود للنذر.
إضاءة سألت سؤال قريب من سؤال أخينا زياد، وهي تقول أن أحيانا الطالبات يأتون بتوزيعات أو هدايا هي فعليا نتل الطالبات مثل بعض يعني المأكولات أو غيرها، تقول هل يجوز أن نعطي المعلمة معنا لأن التوزيع للجميع؟
نعم هذا لا بأس به، مثل هذا يتسامح فيه لأن هذا مما جرت به العادة، ولأن المعلمة ليست مقصودة بهذا الشيء، ولأن هذا يدخل تبعا فهذا لا بأس به. يعني أتت الطالبات بشيء يأكلنه داخل الفصل أو القاعة وأعطينا المعلمات شيئا من هذا، هذا لا بأس به لأن هذا دخل تبعا، ومثل هذا عادة لا يؤثر حتى في تقييم المعلمة لا يؤثر، فمثل هذا يتسامح فيه. نعم.
سهيل المالكي يقول إذا دخل المسجد يوم الجمعة فهو يصلي ركعتين بنية تحية المسجد ونية الضحى ونية السنة القبلية، هل هذا صحيح أم لا؟
دخل متى؟
دخل يوم الجمعة إلى المسجد.
نعم.
فيصلي ركعتين فقط لكن يجعل هذه النيات كلها في هاتين الركعتين.
نعم. أولا الجمعة ليس لها سنة قبلية محددة بركعات، وإنما يصلي ما كتب له كما في حديث سلمان، إن شاء صلى ركعتين أو 4 أو 6 أو أكثر. ثانيا لو نوى هذه النية لا بأس، ينوي بذلك تحية المسجد وركعتي الضحى، وينوي بذلك الصلاة القبلية لصلاة الجمعة، جمع عدة نيات في هاتين الركعتين، هذا لا بأس به. هذه من الصور التي تتداخل فيها النية، لأن هناك أحيانا يصح التداخل وأحيانا لا يصح. فمثلا تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فإذا أتى بأي صلاة أغنت عن تحية المسجد، فإذا نوى ركعتي الضحى أصلا أغنت عن تحية المسجد. فهذه مثل ذلك أيضا السنة قبله يوم الجمعة ليست مقصودة لذاتها، إنما إذا أتى بأي صلاة فيمكن أن تتداخل النيات في هذه الصورة.
أخ أخونا الجبوري من العراق يقول هناك مشروع سد وهذا السد سوف يغمر مقبرة، فيقول ما حكم تحويل هذه المقبرة إلى مكان آخر؟
أولا إن أمكن تحويل هذا السد بحيث لا يتعرض المقبرة فهذا هو الواجب. المقبرة السابقة على هذا السد، هذه أماكن الموتى وبيوت الموتى، يجب احترامها ولا يجوز التعرض لها. لكن إذا لم يمكن هذا، إذا لم يمكن هذا ومن بيده صح ومن بيده القرار رأى هذا، فإنها تنقل المقبرة إلى مكان آخر.
عبد الرحمن سأل يقول إنه أقرض شخصا مبلغا من المال لكنه من فترة طويلة لم يعده، فهل فيه زكاة أم لا؟
هذا المال لا زكاة فيه، وذلك لأن هذا المقترض إما معسر أو مماطل ولم يعده له، فلا زكاة فيه. والزكاة إنما تجب في الدين ومنه القرض إذا كان المدين مليئا باذلا، أما إذا كان معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه.
عبد الله محمد من وسائل التواصل سأل ما عن حكم الحلف بحياة الله.
حياة الله تعالى هي من الصفات الذاتية، وهي حياة كاملة. الله تعالى هو الحي القيوم جل وعلا، على هذا فلا بأس بالحلف بصفات الله عز وجل وبأسمائه، و فهذا يعني مشروع الحلف بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، هذا مشروع. ومن ذلك الحلف بحياة الله عز وجل، لأن حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، فهي من الصفات وصفات الله عز وجل الذاتية، وعلى ذلك فلا بأس بالحلف بها. نعم.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا غالي.
الله يرضى عليك. في سؤالين الله يرضى عليك.
فضل.
السؤال الأول حكم قراءة الإمام من جوال أثناء الصلاة المفروضة.
طيب، السؤال الثاني
حنا من الرياض وعزمنا على السفر جهة مكة.
نعم.
وقررنا الاجتماع في مزرعة أحد الإخوة بعد محافظة المزاحبية.
نعم.
ومكثنا فيها قرابة اليوم. مكوثنا مع الشيخ في هذه الفترة، يجوز لنا القصر والجمع أو لا؟
طيب، بقي شيء؟
جزاكم الله خير.
حياك الله. أبو أنس تفضل. يا أبا أنس.
مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل يا غالي.
حياك الله.
تفضل غالي، سؤالك.
لدي سؤالين الله يجزاك خير.
السؤال الأول
المسبوق في الصلاة.
نعم.
إني أصلي الظهر وفاتتني ركعة.
طيب.
قمت مع الإمام في الركعة الثانية، جلس للتشهد وبعدين رفع قيام يرفع يديه، هذا مستحب أن الإنسان يرفع يديه، هل أتابع أنا في هذا؟ ما صليت إلا ركعة. الشيء الثاني.
نعم.
الشيء الثاني، بعض الناس عند سجوده يسجد على ظواهر أصابع الرجلين، مع أن المفروض أنه يسجد على البواقي، لكن نصحته قال لا ما في مشكلة. الله
طيب، أبشر إن شاء الله. غادة تفضلي. يا غادة.
إيه.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال حكم المايكرو للحواجب.
طيب.
والرموش الثابتة.
طيب، السؤال آخر.
لا شكرا.
الله يحييك. أم محمد تفضلي.
إيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي أنا عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول أنا عندي أرضين تساوي، إذا بعت الأرض أبي فيها بيتي، يعني ما اللي بحطتها لحق تجار أو كذا، هل عليها زكاة هذه الأرض؟
يعني إذا بعتي واحدة تبنين الثانية؟
إيه كذا، أبني واحدة أبني، هل عليهم زكاة هذا الأرض دي؟
يعني بمعنى أنت عندك أرضين، واحدة نويتي أن تبني عليها بيتا والثانية بتبيعينها؟
إيه سنتين كنت ببيعهم عشان أبني فيهم.
يعني بتبيعين ثنتين، عندك يعني عندك أرض أخرى.
أيوة.
بتبني عليها.
أيوة.
طيب.
هل عليهم زكاة هذول الأرضين؟ أنا قد زكيت من قبل يعني كذا مرة فيهم.
طيب، بقي شيء يا أم محمد؟
السؤال الثاني، إذا كنت أنا بسافر من منطقة لمنطقة وأدركتني الصلاة وأنا في سكة القطار وخايف إن تضيع علي الفرض الثاني، فهل يجوز اني اجمع قبل ما يعني تبدا رحله السفر وانا في نفس المنطقه الدمام؟
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
الله يحييك يا سعاده. نستاذن فضيلتكم في فاصل قصير. ايها الاخوه والاخوات فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله، فابقوا معنا.
اقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي.
اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ سعد بن تركي الخثلان، استاذ الدراسات العليا بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. نواصل الاسئله. عبد الله سال عن قراءه الامام من الجوال في الصلاه المفروضه.
هذا مكروه، ينبغي للامام في الصلاه الفريضه ان يقرا من حفظه ولا يقرا من المصحف، سواء كان من المصحف المطبوع او من المصحف الورقي. خاصه هناك بعض المذاهب مثل مذهب الحنفيه لا يرون صحه الصلاه اصلا، وإن كان الراجح أن الصلاة تصح لكن الفريضة يحتاط لها فلا يقرأ فيها من المصحف.
سؤال الثاني يقول: عزموا إلى السفر إلى مكة لكنهم سيجتمعون في مزرعة خارج الرياض لمدة يوم ثم يكملون السفر إلى مكة، يقول هل يجوز في هذا اليوم في أثناء بقائهم في المزرعة أن يجمعوا ويقصروا؟
نعم نعم، لهم القصر والجمع لأن مسافة سفر أكثر من 8 كيلو مترا، وهم قد توقفوا في أثناء الطريق فلهم الترخص بجميع رخص السفر ومن ذلك القصر والجمع.
أخونا أبو أنس يقول: بالنسبة للمسبوق هل يتابع الإمام أيضا في السنن مثل رفع اليدين للقيام من الركعة الثانية؟
هذا يرجع لمسألة وهي ما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ والقول الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وعلى ذلك فربما تكون هي الركعة الثالثة في حق الإمام لكنها الأولى في حق المأموم، وعلى ذلك لا يتابعه إلا فيما يتوافق معه، أما ما لا يتوافق معه لا يتابعه فيه. يعني مثلا لو كان الإمام سيتورك في التشهد الأخير، هي بالنسبة للمسبوق ليس التشهد الأخير، فإن المسبوق لا يتورك لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وليس آخر صلاته.
السؤال الثاني عن سجود البعض على ظواهر الأصابع القدمين وليس على بواطنها، ما حكمه؟
الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. المهم أنه ما دام أن السجود كان على الأعضاء السبعة، والأفضل أن يكون على بواطن القدمين، لكن لو كان ذلك على ظواهر القدمين فلا يضر، الصلاة صحيحة.
غادة سألت عن بعض أمور التجميل فيما يتعلق بالحواجب والرموش، طبعا لها أسماء كثيرة ولها صور كثيرة، هل هناك ضوابط لمثل هذا فيما يتعلق بالحلال والحرام؟
نعم، الضابط الأول ألا يكون ذلك نمصا، وذلك بقص أو حلق الحاجب، فإن النمص من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. الضابط الثاني ألا يكون وشما، لأن أحيانا يكون يغرز مثل الكحل ونحوه أو المواد الكيماوية على شكل وشم، فتغرز فيه في مكان الحاجب، والوشم محرم ومن كبائر الذنوب، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. فإذا لم يكن نمصا ولم يكن وشما فالأصل الجواز. نعم.
أختنا أم محمد تقول عندها أرضان تريد أن تبيعهما لتبني بيتا، هل عليهما زكاة أم لا؟
ما دام أن هذه هي نيتها فلا زكاة عليها، لأن الزكاة إنما تجب في الأراضي إذا نوى بها التجارة، ومعنى نية التجارة أن ينوى بها التربح والتكسب، وهذه المرأة لا تريد ذلك، وإنما تريد فقط أن تبني بها مسكنا، ولا تريد التربح ولا التجارة بهاتين الأرضين، وعلى ذلك فلا زكاة فيها.
تريد أن تسافر بالقطار وتخشى إذا أدركتها الصلاة الثانية أن تفوتها الصلاة قبل أن تصل إلى المكان الذي تريد أن تذهب إليه. السؤال، هل يجوز لها أن تجمع قبل ركوبها القطار بين الصلاتين أم لا؟
ليس لها أن تجمع إلا بعد مفارقة العمران. فإذا كانت محطة القطار، إذا كانت بعد مفارقة عمران البلد هنا لا بأس، أما إذا كان داخل البلد فليس لها الترخص برخص السفر ومنها الجمع إلا بعد مفارقة العمران.
شكرا مقدرين فضيلة الشيخ.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.